بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. مناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن من لم يقدر الله حق قدره ولم يعرف عظمته وكبرياءه جل شأنه ولم يخشى الله حق خشيته، أن كثيرا منهم وقعوا في الشرك بالله، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. فبين رحمه الله تعالى بخاتمة كتابه بهذا الباب وجوب تعظيم الله في توحيده في أمره ونهيه، وأن المؤمن الذي تعلم التوحيد والإيمان أنه من يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وأمر آخر هو أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات من أنواع التوحيد الثلاث، وهو دليل من أدلة على توحيد الإلهية ووجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وقد ذكر العلامة ابن باز عليه رحمة الله في شرحه أن هذا الباب الأخير ختم به المصنف مؤلفه، جمع في هذا الباب أنواع التوحيد الثلاثة. بذا تعرف مناسبة هذا الباب وخاتمة هذا الكتاب لكتاب التوحيد. أما مناسبته لما قبله فهي على قسمين: مناسبته لما تقدم من أبواب هذا الكتاب، فالشيخ رحمه الله تعالى بين التوحيد وحذر من الشرك، ومن تعلم التوحيد عظم الله سبحانه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وساق قبل هذه الخاتمة أبواباً في وجوب تعظيم الله سبحانه في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهذا الباب كما تقدم في الأسماء والصفات. فحذر الشيخ في هذا الكتاب من الشرك كبيره وصغيره في الإلهية أو الربوبية ظاهرا أو باطنا، قولا أو عملا، وسد كل الطرق المفضية إلى الشرك، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد، كل ذلك لوجوب إفراد الله سبحانه بالعبادة وتعظيم الله سبحانه وتقديره حق قدره. فالمشرك الذي جعل المخلوق الضعيف مشاركا لله في حقه أو بعض حقه، هذا ما عرف الله ولا قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، فالله عظيم جل شأنه وهو الغني جل في علاه. فختام هذا المصنف بهذا الباب من أنفس طرق التأليف. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى، أي باب ما جاء من الأحاديث والآثار في تفسير قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. الضمير في قوله وما قدر الله يعود على المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، وقوله تعالى وما قدروا أي ما عظموا الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين حق قدره، أي حق تعظيمه. وهذا يشمل كل ما فعله المشركون من شرك وتسوية غير الله بالله، إذ لو عظموه حق تعظيمه وقدروه حق قدره لعبدوه وحده. والإنسان يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره متى ما عرف أسماءه وصفاته، متى ما عرف أوامره ونواهيه، متى ما عرف وعده ووعيده. فالله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بأسمائه وصفاته وأفعاله، العلماء بأمره ونهيه، العلماء بكتابه وسنة نبيه. قال الله: والأرض جميعا. الأرض خلق من خلق الله عظيم، وعظم المخلوق دليل على عظم الخالق سبحانه. فالأرض آية من آيات الله الدالة على وحدانيته وعلى أنه المعبود الحق جل شأنه. هذه الأرض على عظمها قبضته يوم القيامة، يقبضها الله سبحانه وتعالى، والقبض ما يقبض باليد، فشأن الله عظيم. يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ويوم يقوم الأشهاد، وخص بيوم القيامة إذ في ذلك اليوم لا منازع. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله: والسماوات، أي السبع على عظمها وعظم ما فيها من الآيات البينات على خالقها سبحانه وأنه المستحق للعبادة، مطويات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال الله منزها نفسه عما يفعله المشركون سبحانه وتعالى، عما يشركون، عما يفعل هؤلاء المشركون من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار، من عبادة الشياطين، من عبادة الجن، من عبادة غير الله. فدلت الآية الكريمة على وجوب تعظيم الله وتنزيهه عما يفعله المشركون بشركهم صرفهم للعبادة لغير الله. فالمشرك ما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله عن ابن مسعود، والحديث في الصحيحين، وابن مسعود عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا، وهو من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر هو العالم، أي جاء عالم من علماء وأحبار اليهود، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا الحبر أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، وفي بعض الروايات: يا أبا القاسم. وهذا من خبث اليهود، لأنهم يجحدون نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من سوء أدبهم وكفرهم وعنادهم. يا محمد، ومحمد هو أشهر أسمائه صلوات الله وسلامه عليه، وله أسماء أخرى. إنا نجد، إنا معاشر اليهود نجد، أي في كتبنا في التوراة، أن الله جل شأنه وتعالى اسمه يجعل السماوات على إصبع، أي يجعل السماوات السبع على إصبع، وهذا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل من أدلة في إثبات هذه الصفة لله سبحانه، الأصابع على ما يليق بجلاله جل شأنه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والأراضين، أي السبع، على إصبع أو أصبع فيها أوجه. والشجر، وهو اسم جنس، أي عموم الشجر، والشجر ما له ساق صلبة، ما يقوم على ساق صلبة، على إصبع. والماء على إصبع، في رواية البخاري: والماء والثرى على إصبع. والثرى أي التراب، ومنهم من قال المبتل، على إصبع. وسائر الخلق، وجميع الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى فهو الخلاق العليم، على إصبع. فيقول ربنا، وهذا فيه إثبات القول لا لقول الحبري وإنما لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذا الحديث دليل من أدلة على إثبات حجية إقراره صلوات الله وسلامه عليه. وفيه إثبات القول، وأن الله يقول ويتكلم، وكلامه صفة من صفاته، ليس مخلوقا كما تقوله المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، بل صفة من صفات ربنا، يتكلم الله بما شاء متى شاء كيف شاء. فيقول ذو الجلال والإكرام أنا الملك، وهذا يفيد الحصر، فتعريف الجزئين يفيد الحصر، أنه له الملك وحده سبحانه، فهو ذو السلطان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز الضحك بارك الله فيكم دون ما يكون خارجا عن الأدب، فالإنسان يضحك ويتبسم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يكون يتبسم تبسما، وهذا فيه السمت والهدي سيما لطالب العلم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت أي حتى ظهرت نواجذه، والنواجذ منهم من قال إنها أقصى الأضراس، ومنهم من قال أول الأضراس، تصديقا لقول الحبر. ابن مسعود يقول ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا، وهذا رد على المعطلة الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استنكر قول اليهودي والحبر. فابن مسعود رضي الله عنه يقول هذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا، وهذا هو الإقرار لقول الحبر، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. قال ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالله العظيم جل في علاه بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام عظمته جل شأنه، وأن هذا الخلق على عظمه دليل على عظم الخالق سبحانه. ثم قرأ نبينا وما قدر الله حق قدره، فالشاهد أن دل الحديث على وجوب تعظيم الله لأنه العظيم الجليل جل في علاه، فنعبده وحده ونلجأ إليه وحده والأمر كله بيده. قال وفي رواية لهذا الحديث عند الإمام مسلم لمسلم والجبال والشجر على إصبع، هذه الرواية فيها زيادة الجبال، ثم يهزهن، وهذا الهز حقيقي لا مجازي كما يقوله أهل التعطيل، والهز التحريك، فالله جل وعلا يهزهن ليبين لعباده عظمته وقدرته جل شأنه، فيقول إثبات القول لله أنا الملك، أي لا ملك إلا أنا، فهو المالك ومالك الملك جل شأنه، أنا الله أي ذو الألوهية والمعبود الحق جل في علاه. فمن أراد الفلاح لنفسه في الدنيا والآخرة فعليه بتحقيق توحيد الله، وعليه بالجد والاجتهاد في طاعة الله، وعليه أن يقبل بقلبه على الله، وأن يحسن الظن بمولاه، وأن يتعلم شرع الله. ففي هذه الرواية كالحديث بيان عظمة الله وأنه سبحانه المعبود الحق. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع، هذه السماوات السبع على عظمها دالة دلالة ظاهرة على عظيم خالقها سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول فيما معنى كلامه إن هذا الخلق الذي خلقه الله آية من آياته، ففي كل ما خلق الله دليل على أنه المعبود الحق. قال حتى في ذرات الرمل، حبيبات الرمل هذا دليل على خالقها العظيم الجليل جل شأنه، كما قال الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصروا، والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه، أن حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري ومسلم. قال ولمسلم في صحيحه عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة. الطي طي حقيقي، المولى جل في علاه يطوي هذه السماوات السبع يوم القيامة، ثم بعد طيها يأخذهن بيده اليمنى، وهذا فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، لا كما يقوله أهل التعطيل من أن المراد باليد النعمة أو غير ذلك، فصرفوا اللفظ عن ظاهره وقالوا في صفات الله وأسمائه بغير علم. انظر، هذه السماوات السبع العظيمة يأخذها الله بعد طيها في يده اليمنى: وكلتا يدي ربي يمين. ثم يقول، وهذا فيه إثبات القول لله سبحانه، يقول جل في علاه مثنيا على نفسه: أنا الملك أين الجبارون. أنا الملك تقدم بيانه، أين الجبارون الاستفهام هنا للتحدي، والجبار هو من كثر ظلمه وعدوانه. أين المتكبرون عن الخلق والحق، فتكبروا عن الحق فردوه وعن الخلق فازدروهم، وهذا فيه تحريم ذلك. ثم يطوي الأراضين السبع، يطويها ربنا جل في علاه هذه الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله. هذه الزيادة شاذة، لفظ الشمال تفرد بها عمر بن حمزة العدني. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ففي هذا بيان عظمة الله سبحانه، وأنه يطوي السماوات، وأنه يقول جل شأنه وقوله الحق: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهكذا يطوي الأراضين السبع، ففيه وجوب تعظيم الله وتحريم الشرك بالله. وروي عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير وغيره، ابن عباس عبد الله ابن عباس، وساق المصنف هذا الأثر بصيغة التمريض لضعفه، ففيه عمرو بن مالك قال: ما السماوات السبع، هذه السماوات السبع العظيمة، والأراضون السبع في كف الرحمن. وهذا فيه إثبات هذه الصفة لا استنادا لهذا الأثر، وإنما للأحاديث الأخرى: إلا كخردلة في يد أحد. والخردل حب معروف، والخردلة حبة صغيرة، في يد أحدكم. فساق الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأثر لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه العظيم الجليل جل شأنه، أن هذه السماوات السبع على عظمها والأراضين السبع على عظمها في كف الرحمن إلا كحال الخردلة في يد أحدنا. فكما قلنا إن عظيم الخلق دليل على عظمة الخالق سبحانه. فانظر إلى هؤلاء الذين يشركون، إذا كانت السماوات والأراضون توضع على إصبع يطويها الله سبحانه وتعالى، والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، مخلوقات عظيمة، هذا حالها يوم القيامة. فانظر إلى حال المشرك وسفه عقله، أن تعلق قلبه بحذاء أو بجدار أو قبة أو ميت أو صنم أو شجر أو غير ذلك. ولهذا قال الله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالشرك سفه، ملة إبراهيم هي الحنيفية والتوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة. فانظر كيف سول الشيطان لهؤلاء المشركين، أن تركوا عبادة الله رب العالمين ولجأوا إلى أشجار وأحجار وغير ذلك. فخسارة أيما خسار، وغبن أيما غبن. وفي هذا من من الله عليه بالتوحيد فليحمد الله وليشكر نعمه، حيث أمن الله عليه بهذه النعمة التي هي أعظم النعم، أن يبصرك الله بالتوحيد الحق وأن يعينك على العمل به. فكم حرمه من أناس، حتى ممن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال ابن جرير في تفسيره: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك، قال حدثني أبي، وأبوه زيد بن أسلم تابعي، وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي، والكرسي موضع القدمين، قدمي الرب جل شأنه، إلا كدرهم، جمع إلا كدراهم، جمع درهم وهو النقد من الفضة، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس هو القاع المستدير، فما تكون هذه الدراهم في مثل هذا القاع؟ وكما سمعت هو ضعيف وفيه بيان عظمة الله. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا الحديث له طرق، أو جاء ببعض الطرق الضعيفة، وجاءت له طرق أخرى يحسن بها، ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، رقم الحديث 109. يقول: ما الكرسي، وهو موضع القدمين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في العرش، أي بالنسبة للعرش الذي استوى عليه المولى جل شأنه، فهو أعظم المخلوقات، ثم استوى على العرش، إلا كحلقة من حديد، حلقة صغيرة من حديد تكون في الدرع، ألقيت ورميت بين ظهري فلا، والفلا هو المكان الواسع القفر، ما عسى أن تكون فيه هذه الحلقة من الأرض. وهذا فيه بارك الله فيكم وجوب تعظيم الله، وأن الله عظيم جل شأنه. فانظر: ما الكرسي في العرش، الكرسي قال الله جل وعلا فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، في العرش الذي هو أعظم المخلوقات، إلا كحلقة من درع مرمية في أرض فلا. قال وعن ابن مسعود قال، وهذا الحديث حسن: بين السماء الدنيا والتي تليها. يعني الشيخ يسوق الأدلة في عظمة الله ببيان هذه المخلوقات العظيمة، فخالقها هو العظيم جل شأنه. يقول: بين السماء الدنيا والتي تليها، أي من السماء، فالسماوات سبع، بين هذه السماء والسماء الأخرى 500 عام، أي مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. سبحان الله، هذا نص صريح في علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، لا كما يقوله أهل التعطيل: الرحمن على العرش استوى. لا يخفى عليه شيء، لأنه السميع البصير سبحانه، لا يخفى عليه شيء من أعمالك، سواء أكانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم، وهو ابن بهدلة، عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. الحديث حسن كما تقدم معنا، وموطن الشاهد بارك الله فيكم وجوب تعظيم الله وتنزيهه عما يقوله ويفعله المشركون. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون، هل للاستفهام وهي للتشويق، تدرون تعلمون كم بين السماء والأرض، كم المسافة بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة سمكها، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره بسند ضعيف فيه عبد الله بن عميرة فيه جهالة، رواه عن الأحنف ابن قيس ولا يعرف له سماع منه. ويغني عن هذا حديث عبد الله ابن مسعود. فيسوق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لبيان وجوب تعظيم الله، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال كما قال تعالى وله المثل الأعلى، فهو المعبود الحق. فمن أدلة توحيد الإلهية توحيد الأسماء والصفات، وهكذا توحيد الربوبية فهو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا توحيده، ويرزقنا العمل به ظاهرا وباطنا. وأنقل كلام الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله ختاما لهذا الدرس الطيب المبارك. قال رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة، وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده، المحمود وحده، الذي يجب أن يبذل له غاية أن يذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.